وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 13 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. في الحلقة السابقة ذكرنا أوائل من أسلموا، ولعلي قد وهمت في اسم زيد فقلت لعلي زيد بن ثابت، وزيد ابن حارثة رضي الله عنه. ننتقل إلى مرحلة جديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر بدأ الدعوة سرا، فكان يدعو سرا عليه الصلاة والسلام ويدعو المقربين منه صلى الله عليه وسلم. تحديد الدعوة السرية بأنها كانت لمدة 3 سنوات هذا لم يصح، لكن الثابت أن الدعوة بدأت سرية، لكن التحديد بال3 سنوات فهذا لم يثبت. نزل قوله سبحانه وتعالى إذانا بالانتقال إلى مرحلة الدعوة العلنية، فنزل قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربي، فكان هنا لابد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر قريشا بالدعوة، وقريش تعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر بدعوته لأنه لم يؤمر بعد بأن يعلن دعوته عليه الصلاة والسلام، ومن آمن به قلة قليلة. هنا وأنذر عشيرتك الأقربين وردت أيضا رواية ليست صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فإنه جمع عائلته وصنع لهم طعاما وقال من يضمن عني يعني ديني ومواعيدي، فقال فلم يتكلم أحد من عائلتي إلا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لم يصح، هذا وضعه يعني أنصار المتشيعين لعلي رضي الله عنه يعني يبين فضل علي من أول الأمر، وعلي رضي الله عنه لا يحتاج إلى روايات مدسوسة أو مكذوبة مصنوعة لبيان فضله، فهو في الصحيح ما يبين فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأنذر عشيرتك الأقربين، كان لابد على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصاع في الحال وأن يخرج إلى قريش وأن يبلغ قريشا بدعوته صلى الله عليه وسلم، وهذا انتقال من حال السرية إلى حال الجهر بالدعوة، وهذا أمر كما نرى كان بمثابة الزلزال على قريش. لماذا؟ لأن قريشا كانت تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيظل هكذا سرا مستترا بدعوته عليه الصلاة والسلام، يؤمن به قلة قليلة، يعذبون من يؤمن به، يضيقون عليهم، وينتهي الأمر لعدم وجود أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. كانت قريش تظن هذا، أو على الأقل كان الزعماء والسادة يظنون ذلك. لكن الأمر الآن تحول إلى العلانية، فهذه مرحلة جديدة، وبالنسبة لقريش مرحلة خطيرة على الملأ الوجهاء من قريش. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يبلغ الدعوة علانية لقريش بالكامل كما أمره الله سبحانه وتعالى؟ لم تكن هناك وسيلة لتبليغ قريش بالكامل، لم يكن هناك وسيلة إعلامية كيف يصل صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فاتبع الوسيلة المتعارف عليها عند العرب وقتها، وهو الوقوف على قمة جبل وينادي عليهم فيجتمع عليه القوم. فكانت هذه وسيلة الإعلان والإعلام عند قريش وعند غيرها من العرب. فكان من أراد أن يبلغ أمرا خطيرا فيقف على جبل الصفا وينادي بأعلى صوته، فيأتي إليه الناس من كل مكان يستمعون ما يريد أن يبلغه المنادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بذات الطريقة عليه الصلاة والسلام في ذلك الصباح خرج من بيته عليه الصلاة والسلام، فصعد جبل الصفا، ثم نادى على طريقتهم المتعارف عليها وصباحا وصباحا. فأخذ الناس يقولون: من هذا الذي ينادي؟ قالوا: هذا محمد عليه الصلاة والسلام. وماذا يريد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها قبل ذلك، ما وقف على جبل ينادي على قريش بكاملها على طريقة إعلامهم. وصباحا وصباحا، فخرج الجميع إلى الاستماع ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج الرجال والنساء، الكل خرج حتى وقفوا واجتمعوا جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم؟ أنا الحديث اللي أنا أذكره ده ورد من روايات أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وهي هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهم، أنا أضم الروايات إلى بعضها البعض. أرأيتم لو أن خيلا، أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي أو خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ لو أنا أخبرتكم هذا كنتم تكذبوني أم تصدقوني؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هنا بدأ عليه الصلاة والسلام بأن جعل مقتضى لكلامه عليه الصلاة والسلام: إذا كنت أنا لم أكذب عليكم طوال 40 سنة وأكثر من عمري، وأنتم سميتموني الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن ينتقل يقيم عليهم الحجة: هل كنتم تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب قط. قال: أنا نذير لكم بين يدي عذاب، بين يدي عذاب شديد. وأخذ ينادي عليهم عليه الصلاة والسلام فيقول: يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، الكل يقف يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام، يا صفية، يا عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يبقى خذي من مالي ما شئت، هذه أمور الدنيا، لكن الدين لا أغني عنك من الله شيئا. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كما ذكرت هذا بمثابة زلزال هز أرجاء قريش بالكامل، وخص الزعماء اللي هم القرآن يسميهم الملأ، وهم أعداء الرسل في كل مكان وفي كل زمان. فلما استمعت قريش لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا النبي انتقل بقى من أنه كان يتكتم الخبر الآن يقف على الصفا يعلننا، فقال عمه أبو لهب: ألهذا جمعتنا يا محمد؟ عليه الصلاة والسلام: تبا لك سائر النهار. فنزل قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. النبي لما بلغ عليه الصلاة والسلام، فإن الملأ من قريش بدأوا ينظرون، هل سنتركه بعد أن كان يدعو سرا ويؤمن به قلة قليلة، نتركه هكذا يجهر بدعوته وعلى جبل الصفا يبلغ الجميع؟ فلابد أن نتخذ خطوات للوقوف أمام دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، واتخذوا خطوات. لكن نقول: لماذا واجهت قريش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التحدي وبهذه الخطوات التي سنراها؟ لماذا؟ لأسباب، وخص الملأ كما قلت اللي هم الزعماء والوجهاء. الخوف على مكانة هؤلاء الرؤوس اللي هم الملأ الزعماء، لأنهم يعلمون أن الدين إذا جاء فهو يسوي بين جميع الناس، ما بين العبد وما بين السيد، والمقياس هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وهم لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك، ولأن هم يقومون على حراسة البيت وعلى خدمة الحجيج والمعتمرين، وهذا يعطيهم مكانة وزعامة في سائر الجزيرة العربية، يستغلون هذه المكانة وهذه الزعامة في تجارتهم، في تجارتهم في الصيف وفي الشتاء. فلم يكن أحد من القبائل الذين يقطعون الطرق من قطاع الطرق يقطعون طريق تجارة قريش. لماذا؟ لوجاهة قريش ولمكانة قريش عند العرب، لأنهم يقومون على بيت الله الحرام، فهذا سيتغير. يبقى المكانة الاقتصادية تتغير، المكانة الاجتماعية تتغير، فهؤلاء دائما ينظرون تحت أقدامهم، لا ينظرون إلى القادم أو ينظرون إلى الآخرة، فعلى كما يقول المثل يعني احيني اليوم وأمتني غدا. فالملأ دائما أيها الإخوة والأخوات اللي هم الوجهاء والزعماء أعداء الحق في كل مكان وفي كل زمان. واقرأ يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا أمام كل نبي وكل رسول تجد قال الملأ، قال الملأ، وقال الملأ، اللي هم الوجهاء الذين يقفون بالمرصاد لدعوة الأنبياء ولدعوة الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ وانتهى من بلاغه، وكما قلت اجتمعت رؤوس قريش الملأ والوجهاء والزعماء كيف يصدون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يواجهون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ المكر وبدأ التخطيط وفق خطوات ساروا فيها بالتدرج هكذا من الأدنى إلى الأعلى، كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقاء الغد إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما
للمدينة سائرا
نحو المدينة.